الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي. مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي، أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعرب مواقي. مهندس الصوت العرب التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العرب مواقي.
الحلقة الرابعة.
حقا يا أبا الطيب، فلقد آن الأوان كي تستقر وتستريح بعد طول التجوال وهموم الأسفار.
صدقت أيها الأمير، إنما لم أصادف هما أفضح من هم ابنك يغلغ.
أمن أجل هذا هجوته؟
أجل، فقد دفعني إلى هجائه حيا وميتا.
كيف؟ كيف يا أبا الطيب؟ إنه لم يسبق لي أن سمعت بشاعر هجى ميتا.
وهل سمعتم أيها الأمير بأن أميرا أرغم شاعرا على مدحه، فلما أبى ضرب حوله سياجا من الحرس حتى يحول بينه وبين السفر إلى أميره المفضل؟
لا لا، لم نسمع بأمير أراد تطويع قريحة شاعر كفعل ابنك يغلغ. ألا ترغب يا أبا الطيب في إنشاد هذه القصيدة التي نظمتها بعد موت إسحاق عندما كنت في دمشق؟
حبا وكرامة أيها الأمير، أقول فيها: قالوا لنا مات إسحاق، فقلت لهم: هذا الدواء الذي يشفي من الحموق، إن مات مات بلا فقد ولا أسف، أو عاش عاش بلا خلق ولا خلق. منه تعلم عبد شق هامته، خون الصديق ودس الغدر في الملقي، وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرمح في نسقي. ما زلت أعرفه قردا بلا ذنب، خلوا من البأس مملوءا من النسق، كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق، تستغرق الكف فوديه ومنكبه، فتكتسي منه ريح الجورب العرق. فسائلوا قاتليه كيف مات لهم، موت من الضرب أم موت من الفرق؟ وأين موقع حد السيف من شبح بغير جسم ولا رأس ولا عنق؟ لولا اللثام وشيء من مشابهة لكان ألأم طفل لف في خرقي. كلام أكثر من تلقى، ومنظره مما يشق على الآذان والحدق.
ولما كل هذا الحقد يا أبا الطيب؟ أتمقته لأنه منعك عن متابعة السفر وأراد حملك على مدحه عنوة، أم هناك دوافع أخرى؟
بل لأنه ترك في ذاكرتي وصمة حتى موته لم تقدر على محوها.
كيف ذلك يا أبا الطيب؟ هل لا أوضحت يا صاحبي، أم تريده سرا لنفسك؟
إني لا أملك أسرارا أكتمها عنك أيها الأمير، وسينجلي لك الأمر بعد حين. إنني سجنت كما تعلم في حمص منذ عدة أعوام خلت على يد لؤلؤ الغوري، وحدث أن خلفه في منصبه ابنك يغلغ الذي أطلق سراحي، وعزمت بعد خروجي من السجن أن أسجل صنيعه وجميله معي في قصيدة أمدحه بها يتناقلها الرواة وترفع من شأنه، وعكفت على نظمها ونسيت ما كان قد ألم بي من سقم وإرهاق في السجن. فلما فرغت منها قصدت بلاطه واستأذنت في الدخول لإلقاء القصيدة عليه، فأبى وتكبر.
عجيب عجيب أمره حقا، كنت أخاله سيستجديك المديح بعد أن أطلق سراحك.
بل إنه نهرني وأبى أن يستقبلني أو يسمع مني، فبعث إلي بوزيره يأمرني بترك الإقليم وأقنع بسلامتي وحياتي.
أنت على حق إذن يا أبا الطيب، فما مثلك الذي ينظم مديحا ولا يسمع منه؟
إنه لو اعتقلني دهرا ما كنت مدحته ولو بكلمة بعد أن رفض السماع ما رضمته فيه ساعة خروجي من سجن. وإن كنت قد غنمت القصيدة التي لم يسمعها، لأنه ليس بأهل أن يمدح بمثلها.
ألا زلت تذكرها أو تذكر بعضا منها بعد مرور هذه الحقبة الطويلة؟
أجل أيها الأمير، وإن شئت أنشدتك بعضا من أبياتها، ولو أن المقام أيها الأمير يقتضي مني أن أسمعك ما نظمته فيك.
أوه لا تعبأ لهذا يا بطيب، فهاتي أذكر لي بعض أبياتها.
حاش الرقيب فخانته ضمائره، وغيض الدمع فانهلت بوادره، وكاتم الحب يوم البين منهتك، وصاحب الدمع لا تخفى سرائره. لولا ظباء عدي ما شغفت بهم، ولا بربربهم لولا جآذره. يا من تحكم في نفسي فعذبني، ومن فؤادي على قتلي يظافره، بعودة الدولة الغراء ثانية سلوت عنك ونام الليل صاهره. من بعد ما كان ليلي لا صباح له، كان أول يوم الحشر آخره. من قال لست بخير الناس كلهم، فجهله بك عند الناس عاذره، أو شك أنك فرد في زمانهم بلا نظير ففي روحي أخاطره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، ومن توهمت أن البحر راحته جودا وأن عطاياها جواهره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره.
وبقي أبو الطيب شهورا في كنف أبي العشائر، كانت بمثابة فترة ترقب كان يرصد فيها الساعة التي يتقابل فيها مع سيف الدولة عميد بني حمدان. وأخيرا حل اليوم المنشود، ووصل أمير حلب إلى أنطاكيا، وبدأ في استقبال وفود المدينة وكذلك الشعراء الذين قدموا للإشادة بوقائعه وانتصاراته على جيوش الروم. وكان بين هذه الجموع شاعرنا المتنبي الذي انتظر هذه اللحظة بفارغ صبر، ودخل عليه لينشده أولى قصائده فيه.
Thank you.
وفائكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه، وما أنا إلا عاشق كل عاشق عق خليليه الصفيين لائمه، وقد تزيا بالهوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. كئيبا كئيبا توقاني العواذل في الهوى كما يتوقى ريد الخيل حازمه. قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه. سلكت صروف الظهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائمه. مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ولا حملت فيها الغراب قوادمه. فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله، وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائمه. غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف والشعر تهذي طماطمه. لقد سل سيف الدولة المجد معلما، فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه. على عاتق الملك الأغر نجاده، وفي يد جبار السماوات قائمه. تحاربه الأعداء وهي عبيده، وتدخر الأموال وهي غنائمه. ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه.
أعد بورك فيك، أعد يا أبا الطيب.
تحاربه الأعداء وهي عبيده، وتدخر الأموال وهي غنائمه. ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه. وإن الذي سمى عليا لمنصف، وإن الذي سماه سيفا. سأعيد هذا البيت.
عاد يا بطيب بورك فيك.
وإن الذي سمى عليا لمنصف، وإن الذي سماه سيفا لظالمه. وما كل سيف يقطع الهام حده، وتقطع لازبات الزمان مكارمه.
الله الله، هكذا الشعر وإلا فلا. بارك فيك يا طيب.
هل تسمح لي أيها الأمير بالقيام بواجب التعريف؟
كيف هذا يا ابن العم؟ أتود أن تعرفنا بشاعر أراد الله له أن يكون مسجل بطولات هذا العهد.
هل عرفت من يكون أيها الأمير؟
هل عرفت من يكون؟ أجل عرفت، أليس هو المتنبي؟
نعم، إنه أبو الطيب المتنبي.
إن ضفائره المتدلية على جبينه لدليل على مدى اعتزازه بنفسه.
أخشى يا مولاي، أخشى أن تكون مغاليا في حسن ظنك.
لا يا أبو الطيب لا، إن النسور يدل عليها ارتفاعها يا متنبي.
وكذلك الأسود أيها الأمير، فإنها تأبى إلا أن تخضب جباهها بالدماء.
قول جميل. أخبرني يا أبو الطيب، أصحيح أنك تبحث عن أمير تمدحه ويعطيك؟
إن هذا يا مولاي الأمير لمن يبحث عمن يزوده بالقوت، أما أنا فإن ضالتي هو من يزودني بالبطولة.
هون عليك يا أبا الطيب إذن، فإن رضيت بمصاحبتنا فإنك لن تعطينا شعرا إلا على قدر هذه البطولة.
وهكذا سيستطيع رب السيف ورب البيان أن يتلاقيا ويتعانقا.
لقد عبرت عما في نفسي يا ابن العم.
حقا يا مولاي، فالشاعر العظيم لا يجدر به أن يمدح إلا الأمير العظيم.
أرأيت يا ابن العم، أرأيت كيف تذهب شكوك أدرج الرياح؟
أحمد الله يا مولاي على هذا، وأنا مريده لك، إذ كيف يعقل أن يفتقر بلاطك إلى أبي الطيب؟
هذه يا ابن العم من هفوات الماضي، وسوف لن يفارقنا أبو الطيب منذ الآن.
هو تلك أمنيتي إن شاء الله يا مولاي الأمير، ولكن لدي شروط.
إني فخور بك لصراحتك هذه يا أبو الطيب. اذكر شروطك وتيقن بأنني أحب لدولة الشعر أن تعتز بأهلها.
أولى شروطي يا مولاي ألا أنشدك شعري إلا راضيا.
وأنت محق في هذا يا أبا الطيب، إذ لا خير فيما لا يبعثك الرضا عليه.
ثانيها أيها الأمير ألا أنشدك شعري إلا قاعدة.
لا لا لا، لقد تعدى حدوده،
إنه وضع نفسه في مرتبة الأمير. إن اعتزاز هذا فاق كل
حد. مهلا 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 يا جماعة، مهلا. لا يكن في نفسك من هذا حرج أيضا يا أبا الطيب، فأنشدني شعرك كما يحلو لك، قاعدا أو قائما. أنت قد شرفت الشعر العربي يا أبا الطيب.
ولكن ماذا يبغي صاحبنا هذا؟ أما لكبريائه من حدود؟
حلمك يا أبا فراس، حلمك.
إنه مغتر بنفسه، أيظن أن كرامة ابن عمي الأمير قد هانت إلى هذا الحد؟
لا لا يا ابن عمي لا، أنت شاعر وتعلم أن السيف لا يعرف دلالا أحلى من دلال الشعر عليه، وما عرف السيف مخلدا لبطولاته كالشعر. ها يا ابن العم هيه. أما الآن يا أبا الطيب فإننا نريد بدورنا أن نملي عليك شروطنا، فهل أنت سامعها؟
قل ما تريد أيها الأمير.
أريد تنبيهك إلى أن من يرافقنا في غزواتنا وحروبنا يجب أن يكون واحدا منا.
وأنا يا مولاي لن أشذ عن هذا.
حتى يصبح هذا الرجل منا ينبغي أن يتمرس بعاداتنا ويتزود بعدتنا.
أجل، فلا خير في شاعر يتباهى بالشجاعة وهو لا يملكها.
إذن فاعلم يا أبا الطيب أن هناك مروضين سيعلمونك ركوب الخيل والضرب بالسيف والطعن بالرمح والرمي بالنبال، فإن كنت تعرف كل هذا فسيزيدونك إتقانا لها.
سأتقنها أيها الأمير، لأن رنين الشعر لا يجمل إلا مرافقا لرنين السيوف.
حسنا حسنا، لنفرح الآن بمقدم شاعر وحلوله بيننا، إنه سيكون مؤجج حماستنا ومحرك ثورتنا. خصص له جناحا قريبا من جناح.
وكان اللقاء، واجتمع البطلان، بطل الشعر وبطل السيف، وانفض المجلس، وانصرف كل الحاضرين وأكثرهم حاسد وناقم، لأنهم كانوا يرون في هذا القادم الجديد مزاحما خطيرا بعيد الهمة غريب اللهجة، ورأوا سلفا بأنه سوف يقضي على مكانتهم التي تبوؤوها بفضل الشعر. ولعل أدرى الناس بطموح هذا الشاعر الغريب هو الأمير الشاعر أبو فراس الحمداني.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.